بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، من الأمور المهم الحديث عنها والتذكير بها ومعرفة أحكامها قضية منتشرة في أوساط الناس لا يكاد يخلو منها مجتمع، وربما على أضيق الحدود حتى الأسر إلا ما رحم ربك، وهي قضية الدين. والدين بلاء، فهو ذل بالنهار وهم بالليل، يكسر جناح المرء ويضعف همته ويزعج قلبه ويشتت ذهنه وتفكيره. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. والذي ينظر في واقع أكثر الناس اليوم يلحظ تراكم الديون على كواهلهم، وكثير من الناس بسبب هذا الدين صار في شقاء وعذاب، وربما أودع السجن لأنه لم يستطع سداد ما عليه. قد يكون ذلك لحاجة، وقد يكون تساهلا من بعض الناس، وهذا مع الأسف كثير ومنتشر. ولهذا نحن هنا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع ونبين خطورة الدين، وأنه لا ينبغي التساهل في شأنه. انتشار الدين في أوساط الناس له أسباب، من الأسباب الترف الذي غزا المجتمعات. كثير من الناس لا يقنع بما أتاه الله، يريد أن ينافس غيره وهو لا يملك ما يملكه غيره، فيرهق نفسه بالأموال والديون ليضاهي الآخرين. ونتيجة لهذا الشعور بالنقص يحاول أن يعوض أمثال هؤلاء هذا النقص من خلال الاستزادة من الأموال ليكونوا كغيره. ولا شك أن مثل هذا التصرف لا يدل على كمال عقل الإنسان، لأن الأمر كما ذكرنا له تبعات، بل إن بعضهم يسافر للنزهة إلى بلاد الغرب وغيرها فيستدين الأموال الطائلة من أجل السفر، فيجلس طول السنة أو السنتين ربما أحيانا يقضي عواقب تلك السفرة. فما فائدة مثل هذه السفرات التي هذه هي عواقبها؟ من أسباب الديون أيضا ما تعرضه كثير من البنوك والشركات من مغريات وعروض ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. فتعرض عليك وسائل أو عروضات تجعل الإنسان ناقص العقل يطمع وهو لا يدري أنه فخ يستدرج به، يذوق حلاوته في بداية الأمر ثم يتجرع مرارته بعد ذلك سنين طويلة. ربما بعضهم يجلس يسدد للبنك أو للشركة 20 أو 25 سنة من أجل أحيانا شيء ليس بالضروري. أما الضرورات فلا شك أن لها أحكامها، لكن أنا أتكلم عمن يستطيع أن يستغني عن هذا الدين بشيء هو أقل منه ربما في يعني إتمام حاجاته، لكن يعيش بلا هذا الهم الذي يطبق عليه ليلا ونهارا. من أسباب الديون أيضا وجود الفقر، وهذا الحقيقة أنه بلاء. كثيرون لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء الحياة، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الجشع وغلت فيه الأسعار وأصبح هناك عند أكثر التجار طمع زائد، لا يهمه حال الناس ومراعاة ظروفهم، همه أن يزيد رصيده ولو كان على حساب هؤلاء الضعفاء. ولهذا تجد أحيانا ربما بعض التجار يحتكر السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، يحتكرها ليزيد سعرها في السوق فيحتاج الناس إليها فيبيعها بأغلى الأثمان، ولا يتقي الله في إخوانه المستضعفين الذين لا يجدون ما يسدون به رمق الجوع. فهناك من الأسر بها من البلاء والفقر ما الله به عليم، وإن كان ظاهر أهلها أنهم كما قال الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا يتعففون، لكن الحقيقة أن هذه البيوت ممتلئة بالحاجات والفاقة والعوز، فيضطر رب هذه الأسرة إلى أن يستدين، فيكون ذلك سببا لتعاسة وشقاء ربما يطول سنين كثيرة. من الأسباب أيضا التي أوجدت أو أكثرت من الديون في واقع الناس غلاء المهور والتكاليف الكبيرة لحفلات الزواج، والتي يجلس بعدها الزوج سنوات حتى يسدد ما استدانه. وقد يكون من أسباب أحيانا الفرقة الزوجية هذا الأمر، لأن الزوج ربما في حالات ضعف معينة يتذكر ما أنفقه على زوجته واستدان، وربما وقع منها بعض التقصير فيتذكر أنه ضحى وقدم أشياء كثيرة واستدان، ثم ها هي زوجته هكذا. وهذا لا شك أنه ليس من المروءة ولا من الخلق، لكن الإنسان يضعف. لكن لو لم يكن قد دفع هذه المبالغ الطائلة واستدان هذه الأموال الكبيرة لكان ربما ذلك مساعدا على وفاق ووئام بينه وبين زوجته. نقول أيها الإخوة إن الدين ينبغي أن نذكر بخطورته وشناعته وعظم أمره عند الله حتى لا يتساهل الإنسان فيه، لأننا حينما نتحدث عن لا نقصد أولئك الذين اضطروا إليه فهذه لها حكمها، لكن نتحدث عن واقع كثير من الناس اليوم حتى أجهزة الجوال ربما بالدين، ويرهق الإنسان نفسه وكان بإمكانه أن يشتري جوالا على قدر ميزانيته وعلى قدر ما عنده، لكن ليباهي ويضاهي الناس أصبح يعني يستدين حتى في أتفه الأمور. انظر إلى مجموعة من النصوص الشرعية التي تدل على خطورة الدين. تخيلوا معي أيها الإخوة أن الشهيد في سبيل الله، الشهيد وهل مثل الشهادة في شيء؟ المجاهد في سبيل الله الذي يبذل روحه من أجل هذا الدين ويتناثر جسده من أجل إعلاء راية الدين، مع ذلك لو مات وعليه دين فهو معلق بدينه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يغفر أو يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. وجاء في سنن النسائي وحسنه الألباني عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد، فسكتنا وفزعنا. يقول فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل، قال اسمعوا أيها الإخوة إلى خطورة الأمر، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء بجنازة ليصلي عليها سأل أولا فقال هل ترك شيئا، قالوا لا، قال فهل عليه دين، مرة سأل قال هل على هذا الميت دين، قالوا نعم يا رسول الله 3 دنانير فقط، 3 دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، يعني لا أصلي عليه. فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله ودينه علي أنا أتحمله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي رواية الحاكم حديث جابر: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة قال: يا أبا قتادة، ما صنعت الديناران؟ رواية جابر دينارين فقط وليس ثلاثة. ما صنعت الديناران يا أبا قتادة؟ مرة ومرتين، في الثالثة سأله فقال: قد قضيتها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. ودخول الجنة مرهون بسداد الدين. جاء في حديث سمرة ابن جندب وهو في السلسلة الصحيحة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال: ها هنا أحد من بني فلان، رجل توفي، بعد ذلك جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم عن شأن هذا الميت، فسأل الصحابة قال: هل أحد من قبيلته؟ قال: ها هنا أحد من بني فلان، إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. لم يدخل الجنة بسبب الدين. وقد ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لهذا من كان قادرا على السداد وماطل فإن مطله هذا حرام عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل لذلك الذي يماطل وهو قادر على السداد عقوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان الإنسان يستدين لمجرد العبث أو حتى لو لحاجة، ثم توفر المال في يديه أو بعض المال فلم يقم بسداد الدين، فإنه آثم بفعله هذا. فالأمر إذن يعود إلى حالك ونيتك أصلا في أخذ المال. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان الله في عونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن الأحيان الإنسان يضطر للاستدانة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استدان ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فقد الإنسان أحيانا شيء خارج عن إرادته، لكن المصيبة أن فيه فئة من الناس لا يسددون أصحاب الحقوق، ولأن النظام معهم أو لعجز في النظام أو لقوة لهذا الذي هو صاحب السداد أو الذي يجب عليه السداد، له قوة، له وجاهة، له معرفة بفلان وفلان، فلهذا يماطل بدفع ما أوجبه الله عليه. ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وظاهر النصوص أن عدم سداد الدين مع القدرة على ذلك يعد من كبائر الذنوب. جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة. ثلاث صفات إذا سلم منها فإنه يدخل الجنة. ما هي؟ قال: الكبر والغلول. المقصود بالغلول هو السرقة من مال البيت، بيت مال المسلمين أو من الأموال الغنيمة. الكبر والغلول والدين، هذه إذا سلم الإنسان منها فإنه إن شاء الله على خير ويرجى له المغفرة والرحمة. إذن أكل أموال الناس بالباطل يكون أيضا بعدم سدادهم حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولهذا تجد أن بعض الناس يمتنع عن حتى في باب القرض الحسن كما سنأتي إليه الآن إن شاء الله، يمتنع عن إقراض الآخرين لأنه يرى المماطلة في أداء الحق وبذلك ضعف. القرض الحسن مع أنه كما سنذكر بعد قليل باب من أبواب الخير، باب من أبواب الأجر، لكن تعامل كثير من الناس واستهتارهم واستخفافهم في سداد ما عليهم مع قدرتهم، وأنا أعيد أكرر أقول مع قدرتهم، إما على سداد المبلغ كاملا أو على بعضه. قد لا تستطيع سداد المبلغ كاملا لكن تستطيع أن تسدد بعضه، يجب عليك، لا يجوز لك أن تماطل في حقوق الناس. من آداب السداد أن يكون الإنسان حسنا عند القضاء، حسنا في تعامله وفي قضائه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيار الناس أحسنهم قضاء. والحديث متفق عليه. وقال عبد الله بن أبي ربيعة: استقرض مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله تعالى في أهلك ومالك. سدده وزاده بهذه الدعوة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقضي الدائن بأكثر من حقه. طبعا ليس الاتفاق بينهما، فهذا لا يجوز كما تعلمون، يعني لا يجوز أن تستدين من إنسان أو تستلف منه مالا ثم ترده إليه زائدا بشرط بينكما أنه يقول لك ترده عليه بزيادة، هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن لو أرجعته كما هو ثم زدته من عندك فهذا دليل على كمال خلقك وأنت مأجور على ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرة وقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال: يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكرة، يعني مثلها، فلم أجد إلا جملا رباعيا فصاعدا، يعني أكبر من البكرة، فأخبرت، يعني أغلى بمعنى أنه أغلى ثمنا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أما القرض الحسن واحتمال عسر المدين فهو مما حث عليه الشرع، وذلك لأن المسلمين يد واحدة، ينبغي أن يكون بينهم تراحم وتكاتف، فالغني يعطي الفقير، الغني يعطي الفقير، إما عطاء هبة صدقة أو أقل الأحوال أن يقرضه قرضا حسنا. والمقصود بالقرض الحسن هو الذي يبتغي به صاحبه وجه الله عز وجل، ليس هدفه مصلحة ولا وجاهة أو شفاعة أو أن يرده بأكثر من ذلك، هذا كله لا يدخل في باب القرض الحسن. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالقرض الحسن أجره عظيم وفضله كبير، يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة. كل يوم، يعني إذا حل وقت السداد فأنظرته أخرته احتسابا لأنه لا يستطيع، كل يوم يمر عليك وأنت مستحق لهذا المبلغ فإنه يكون لك به صدقة عند الله عز وجل، حتى لو رجع المال كله لك فيما بعد فإنك مأجور على إنظارك للمعسر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني في المرة الأولى قال مثله، يعني أقرضت إنسان 10,000 ثم جاء وقت السداد فلم يستطع السداد فأخرته، كل يوم يكون لي بمثل هذا المال صدقة، كأني تصدقت 10,000، كأني تصدقت 10,000. ثم يقول الراوي: ثم سمعته يقول بعد ذلك: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه، يعني مرتين ضعفين. فقلت: يا رسول الله إني سمعتك تقول له بكل يوم مثله صدقة، وقلت الآن فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة، وإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. هذا من سعة فضل الله تبارك وتعالى. كان هناك رجل كما ثبت في الصحيحين لم يعمل خيرا قط، طبعا المقصود أنه يعني ليس شيئا يذكر وإلا فهو مسلم وموحد، لكن المقصود أنه ليس هناك له أعمال تذكر من الخير إلا شيء واحد، أنه كان إذا أقرض الناس أرسل فتاه ليأخذ المال إذا حل وقته، فكان يقول لفتاه إذا أرسله قال: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز الله عنه، لأنه تجاوز عن أولئك المعسرين. والقرض الحسن الذي لا يريد صاحبه منه شيئا، يعني كلامنا الأول ترى ليس فقط عن القرض الحسن، حتى الدين إنسان، يعني طبعا هناك فرق بين الدين والقرض. الدين هو نوع من التجارة، يعني كأن مثلا أبيعك سلعة بثمن مؤجل اللي يسمى التورق، أبيعه بثمن مؤجل، فيكون في حقك أنك أنت الآن مدين، إذا جاء وقت السداد وجب عليك، طبعا بربح، أنا أبيعها بربح بآجل عليك، فإذا جاء وقت السداد فلم تستطع السداد فأخرتك أكون مأجورا بهذا، وإن أتاني المبلغ كاملا بأرباحي فيما بعد. أما القرض الحسن فأنا أعطيك بلا فوائد إطلاقا، أريد وجه الله عز وجل. هذا القرض عند بعض العلماء أفضل حتى من الصدقة، القرض الحسن أفضل من الصدقة. لماذا؟ قالوا لأن الصدقة يأخذها المحتاج وغير المحتاج، أنا ما أتكلم عن الزكاة، أتكلم عن الصدقة. الصدقة تجوز حتى للكافر، حتى للغني جائزة. قالوا أما القرض فلا يطلبه إلا من احتاج إليه. يقول صلى الله عليه وسلم في فضيلة القرض الحسن كما في حديث ابن مسعود وهو في صحيح الجامع: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أقرضته 10,000 ثم أقرضته مثلها فكأنك تصدقت صدقة 10,000 ريال، مع أنك في الحقيقة يرجع لك المال كله بعد ذلك. وهذا من باب تفريج الكرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني خفف طرح عنه بعض الحق، أظله الله في ظله. قال ابن القيم رحمه الله في تعليل هذا الحديث، قال: لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. نسأل الله أن يظلنا وإياكم في ظلال عرشه. ومن التيسير أيضا على المسلم والمعونة له التخفيف عنه في أقساط السداد، لا كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، تجد أنه فيه جشع زائد، بعضهم يأخذ أرباح ربما تصل إلى 50% أحيانا، يستغل حاجة هذا المسكين وهذا الضعيف. لا شك أن هذا من الجشع وليس من أخلاق المسلم. من الستر عليه أيضا عدم فضيحته أمام الناس، إذا كان عاجزا ومسكينا ما يستطيع السداد فلا ينبغي التشنيع عليه وفضحه أمام الناس، وإنما يصبر الإنسان فهو إن شاء الله على خير وعلى أجر. هناك بعض الأحكام اليسيرة نختم بها حديثنا حول أحكام الدين، منها أن بعض الناس ربما يكون له دين على شخص، فهذا الإنسان الذي أدانه لا يستطيع السداد، فقير، وهذا الدائن له أو عليه زكاة في مال آخر، فماذا يصنع إذا حلت الزكاة؟ يقوم ويقتطع الزكاة من الدين، قل هذا فقير ومسكين وأنا أطلبه 10,000 وأنا علي زكاة 20,000 مثلا في مال آخر، إذن أنا سامحتك هذه 10 التي أطلبك، أنت فقير ومحتاج تحلك الزكاة، سامحتك هذه 10 ويطرحها من زكاته. هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، هذا الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف. أمر آخر، الوصية بالدين، لا يجوز للمسلم إذا كان عليه دين أن يبيت 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ويبين فيها ما عليه بالتفصيل، علي لفلان كذا وكذا، لأنه ربما يفاجئه الموت، الموت يأتي بغتة، فبعد ذلك تضيع حقوق الناس فيلقى الله بإثمهم، لأن الورثة ربما لا يعرفون أن فلان يطلبها وفلان يطلبه، ما كان هناك توثيق، ما كان هناك شيء مكتوب. إذن من كان عليه دين أو حق للناس فلا يجوز له أن يبيت 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ولهذا في باب الدين فالذي ينبغي أن يكون هناك كتابة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. قال عز وجل في آخرها: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أخيرا، هناك دعاء ينبغي حفظه لمن كان مدينا، إن قاله المرء بيقين فلعل ذلك أن يكون سببا إن شاء الله في قضاء دينه. روى الشيخان، وهذا لعله شيء استباقي قبل أن يكون الإنسان عليه دين، وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الدين. روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. هذا استباقي حتى لا يقع الإنسان في الدين، لكن لو أنه استدان واحتاج ولم يستطع السداد فيدعو بدعاء روي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال له علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: قلت بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.